نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 12 قال المصنف رحمه الله: ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب، ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما قصة حفر زمزم فهذه مشهورة معروفة، وأما قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب فهذه القصة مذكورة في كتب السير والتواريخ والحديث بألفاظ مختلفة متقاربة، وذكر بمن ذكر ابن هشام وابن إسحاق في سيرتيهما وابن سعد في الطبقات رحمه الله جميعا وغيرهم، ولكن لا أعرف لها سندا صحيحا ولا أعلم أحدا من أهل العلم حكم بصحتها. وقد رواها الحاكم في مستدركه بإسناد ضعيف، قال عنه الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله: واهن. فقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن محمد العتبي، لعلك تقرأ. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية ابن أبي سفيان. نعم.
فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم، فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل، وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح. فقال معاوية: سقطتم على الخبير، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه الأعرابي فقال: يا رسول الله، خلفت البلاد يابسة والماء يابسا، هلك المال وضاع العيال، فعد علي بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين.
نعم.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فقلنا: يا أمير المؤمنين، وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله أمرها أن ينحر بعض ولده، فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم.
يعني اقترعوا، جعل قرعة بينهم. نعم.
فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه، فمنعه أخواله من بني مخزوم.
عبد الله والد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال: ارضي ربك وفد ابنك. قال: ففداه بمئة ناقة. قال: فهو الذبيح وإسماعيل الثاني. وفي بعض الروايات أن الذي أشار عليه بأن يفديه بالإبل بنات عبد المطلب أخوات عبد الله، كما عند ابن سعد في الطبقات، فأخذ بيده يقوده إلى المذبح ومعه المدية، فبكى بنات عبد المطلب وكن قياما، وقالت إحداهن لأبيها: أعذر فيه بأن تضرب في إبلك السوائم التي في الحرم. فقال للسادن: اضرب عليه بالقداح وعلى عشر من الإبل، إلى آخره. وعند ابن هشام في السيرة أنه استفتى عرافة بالحجاز.
نعم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها، وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك، ثم ذكر كفالة أمه له.
نعم. ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته. الآيات يعني العلامات، وتسمى المعجزات، الأشياء الخارقة للعادة، وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك. فقد وقعت بشارات وأمور خارقة للعادة تبشيرا بنبوته صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ولم يترك البشرية حدث أعظم من ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان مولده ميلاد أمة سعدت بميلادها الأمم، فهو الرسول المصطفى والنبي المجتبى الذي ختم الله به أنبياءه وأرسله رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واختصه دون غيره من الرسل بفضائل وخصائص وآيات كثيرة تشريفا وتكريما له، مما يدل على جليل قدره صلى الله عليه وسلم، وعلو منزلته عند ربه، فهو أعظم الناس خلقا وأصدقهم حديثا وأحسنهم عفوا صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى، سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من تفتح له الجنة. قال عنه ربه عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عمه العباس ابن عبد المطلب عن مولده صلى الله عليه وسلم: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ومن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين من ربيع الأول. أخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. فلا خلاف في كونه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين بمكة المكرمة. ووقع في ذلك حادثة عام الفيل، وهذه الحادثة مشهورة وثابتة بالكتاب والسنة، والتي حاول فيها أبرهة الأشرم غزو مكة وهدم الكعبة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة في كتابه الكريم، فقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآيات: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. وكانوا قوم النصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. وهذا هو موطن الشاهد من كلام الحافظ ابن كثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ومن آيات محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ومن آيات محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته التي في القرآن قصة الفيل. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال رحمه الله تعالى: وقد تواترت قصة أصحاب الفيل، وأن أهل الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم معهم فيل ليهدموا الكعبة لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن، فقصدوا إهانة الكعبة وتعظيم كنائسهم، فأرسل الله عليهم طيرا أهلكهم، وكان ذلك في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين النصارى خير من دينهم. وفي هذا العام أو في هذا الحال في مولد النبي عليه الصلاة والسلام خرج نور لما حملت أمه به عليه الصلاة والسلام. وهل هذا النور خرج لمجرد يعني هل هذا النور رؤيا في رؤيا، أم أنه كان في الواقع؟ ذكر هذا وذاك. وأما الحديث فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. بإذن في هذا الحديث: ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ولماذا قصور الشام خاصة؟ سيأتي. وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقوله ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به، وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه، وثبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله في هذا الحديث ما هو؟ القيام الساعة؟ لا، لأن قيام الساعة يكون على شرار الخلق، وهؤلاء طائفة ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم من خارج صفهم ولا من خالفهم في صفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يعني وهم ثابتون، لا تزال تدل على الاستمرارية. وفي صحيح البخاري، هذا مثل كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال في صحيح البخاري: وهم بالشام. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف له: وخروج هذا النور، قال رحمه الله تعالى: وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض، وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي هذا المعنى يقول العباس في ابن عبد المطلب رضي الله عنه في أبيات له، في أبياته المشهورة السائرة: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن من ذلك النور في الضياء وسبل الرشاد نخترق. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب، ثم ذكر
ما تكلم عن ظهور نجم أحمد.
لا.
طيب، هذا أيضا مما وقع، مما يسمى ظهور نجم أحمد في السماء. وقد هاجر اليهود إلى مكة والمدينة ينتظرون ولادة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم أحمد، الموجودة أوصافه في التوراة. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مصداق ما أخبرت عنه، وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، قد قام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم. ونجم أحمد نجم، هو نجم لامع في السماء، له خصائص تختلف عن غيره من النجوم، وقد عرف به اليهود أن أحمد خاتم الأنبياء قد ولد. عرف الأنبياء أن أحمد عليه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء قد ولد. روى ابن إسحاق عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يفعة، يعني شاب ولم يبلغ، ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة، يعني حصن بيثرب، يعني المدينة كانت تسمى يثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وهذا الحديث قد رواه البيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وروى أبو نعيم وحسنه الألباني رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: زيد بن عمرو بن نفيل قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. لقد كانت مكة على موعد مع أمر عظيم سيظل يشرق نوره على الكون كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان نذيرا بزوال الشرك والظلم ونشر التوحيد والعدل بين الناس. وعندما قرب شروق مولده صلوات الله وسلامه عليه كانت له إرهاصات وأحداث فريدة، وقد أكثر المؤلفون في ذكر تلك الإرهاصات والحوادث التي اقترنت بميلاده صلى الله عليه وسلم، والتي فيها الصحيح الثابت والضعيف الذي لا يصح. يقول الشيخ، قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الصحيح والسيرة النبوية: وقد وردت بعض الروايات الواهية بلا إسناد تخص أحداثا وقعت قبل عند ميلاده صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت منها شيء، منها ارتجاس إيوان كسرى وسقوط 14 شرفة من شرفاته، وخمود النيران التي كان يعبدها المجوس، وانهدام الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، وغير ذلك من الدلالات التي ليس فيها شيء ثابت. وبعضهم ممن كتب في السيرة النبوية أيضا قال، ذكر شيئا من ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
ذكر كفالة أمه،
ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة
طيب زده. لعل نقف هنا عند كفالة أمه عليه الصلاة والسلام له. نعم.